الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 62 من كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 52 من كتاب الإيمان. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا: حدثنا أبو عوانة والضاح عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجه البخاري. وفي رواية: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وأخرجه البخاري. في هذا الحديث دلالة على أن أبا طالب مات على الكفر، وأنه من المخلدين في النار. وهذه الشفاعة في تخفيف العذاب عن كافر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذه الشفاعة وبين قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإن هذه شفاعة مقيدة لا مطلقة، فالكافر يخلد في النار كما قال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. قوله: هل نفعت أبا طالب بشيء، ليس فيه جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا قدرة له فيه وفيما ليس من خصائصه، وإنما المقصود: هل ستشفع له؟ هل سينتفع بما قام من عمل إليك يا رسول الله؟ قوله: فإنه كان يحوطك، أي يحرصه ويقوم معه ويغضب له ويدافع عنه. وفي الحديث: ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب، أي أنهم كانوا يخافونه لأنه سيد قومه. وفي هذا الحديث دلالة لما تقدم من أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فانظر كيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب. وفي هذا الحديث المجازاة بالمعروف: من أحسن إليكم فكافئوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه في حدود الجواز. قال: نعم، أي انتفع بسبب قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو في ضحضاح من نار، أي في أعلاها، وهو المكان الذي ليس بالغمير، ففرعون وهامان وقارون ومن إليهم في دركات النار، وهذا في أعلاها يبلغ كعبيه. وفي بعض الروايات: له جمرة في أخمص قدميه لا يرى أحدا أشد عذابا منه، يغلي منهما دماغه من شدة حرارة النار، أسأل الله السلامة والعافية. ولولا أنا، أي لولا الشفاعة التي قبلها الله منه، لكان في الدرك الدركات إلى أسفل، والدرجات إلى أعلى. الدركات في النار والدرجات في الجنة. الأسفل من النار وهي دركات الكافرين والمنافقين ومن إليهم من المعرضين. وفي اللفظ الآخر وجدته في غمرات من النار، أي في أشدها عذابا وأبعدها منالا، فأخرجته أي بالشفاعة إلى ضحضاح. وفي الرواية الأخرى لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة. هذا هو المراد بقولها نفعت أبا طالب، أي بالشفاعة التي أذن الله له فيها. قال: باب أهون أهل النار عذابا. وبالسناد المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك من صغار الصحابة ومن المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. كما أن الجنة ليس فيها دني وكلها نعيم، فالنار كلها عذاب أليم، إلا أنهم يتفاوتون في شدة ذلك العذاب. يقول: إن أدنى أهل النار، أي أهون أهل النار كما سيأتي في الرواية الأخرى، عذابا ينتعل بنعلين من نار توضع في قدميه يغلي دماغه من حرارة عليه. وبسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة وابن دينار قال: حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وهو من المخضرمين عن ابن عباس عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا صريح في أن المراد بهذا الحديث أبو طالب عبد مناف عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول قائل بأن عذاب أبي طالب أهون من عذاب بعض الموحدين، الموحد يخرج من النار إلى الجنة، وإنما هذا في أهل النار الذين هم أهلها، فأهل النار الكفار. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر وندر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول، النعمان بن بشير من صخار الصحابة وأمه عمرة بنت رواحة، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. خرجه البخاري. أخمص القدمين المكان المرتفع في وسط القدم، هذا هو الأخمص. وقد جاء في بعض الأحاديث: ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا ينتبه لغسلهما. وفي رواية بمعناها: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار، فالشراك هو النعل، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل القدر ونحوه حين تجد شدة غليانه وتحرك الماء فيه. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا لشدة عذاب النار، وإنه لأهونهم عذابا. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ولو عمل ما عمل مما ظاهره الخير، فإنها لا تنفعه، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، ويقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فالأعمال لا تقبل إلا من موحد. وكما أن من أحدث ولو كان في الصلاة بطلت صلاته، كذلك من أشرك الشرك الأكبر بطل عمله. وبسند المتصل حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود وهو ابن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق ابن الأيدع الهمداني أبو عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافع؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابن جدعان هو عبد الله بن جدعان شهر بكرمه وكثرة أعمال البر منه، فكان كثير العطف كثير الإطعام، بل كانت له جفنة يحملها أربعة يخرجها كل يوم إلى جوار المسجد يأكل الناس منها. كان في الجاهلية أي في أيام الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، وصلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة، كما أن قطيعة الرحم من أعظم أسباب دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. ويطعم المسكين، وإطعام المساكين من أفضل القربات وأعظم الهبات، فهل ذلك نافعه أي مع كفره؟ قال لا ينفعه، والسبب الشرك، إنه لم يقل يوما أي لم يكن موحدا بل كان مشركا منددا، وكان لا يؤمن بالبعث والنشور، وإنما هو على عقيدة الكفار، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفيه أن إنكار البعث والنشور يعتبر كفرا أكبر مخرج من الملة، فعلى الإنسان أن يكون حذرا من الشرك والكفر، فإنه ذنب سيء عظيم. قال باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراء منهم. وبالسند المتصل حدثني أحمد بن حنبل، أظن أول سند نجد فيه أحمد بن حنبل، أم قد مر بنا في غار عيض الموطن، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند، ابتلي في مسألة القول بخلق القرآن فثبته الله. قال حدثنا محمد بن جعفر وعند الربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم من المخضرمين قال قدم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، عن عمرو بن العاص أبو محمد أبو عبد الله، عمرو بن العاص أبو عبد الله أسلم بعد الحديبية، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات السلاسل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يبغضه الرافضة، عمرو بن العاص يبغضه الرافضة ويكفرونه ويحكمون عليه بالنار، بئس قولهم وصنيعهم. لو كانت النار إليهم ما دخلها أحد من المؤمنين الموحدين ولا من الصحابة المتقين. النار تكون، أقصد لو كانت النار لهم ما سلم منها أحد من الموحدين ومن الصحابة المتقين، عندهم بغض للصحابة جدا، يبغضون الصحابة أشد من بغضهم لليهود والنصارى، ويبغضون من يسير على سير الصحابة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلان ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أخرجه البخاري. هذا حديث عظيم فيه أن الولاية تكون للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال ولعمر بن العاص في الصحيحين حديثان آخران، حديث أي الرجال أحب إليك، وحديث إذا اجتهد الحاكم. قوله جهار غير سر تأكيد لذلك لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى، والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعه. قوله إن آل أبي كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية، وأثبته المستملي في رواية لكن كنا عنه فقال آل أبي فلان، وكذا هي في رواية مسلم والإسماعيلي، وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع فلان بياض، ثم كتب بعض الناس فيه فلان على سبيل الإصلاح، وفلان كناية عن اسم علم، ولهذا وقع لبعض رواته إن آل أبي يعني فلانا، ولبعضهم إن آل أبي فلان بالجزم. وكما قلت لكم قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، فالولاية للمؤمنين والبراءة من الكافرين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ إن آل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك، إن أوليائي المتقون من كانوا وأين كانوا، فلا يأتي الناس بأعمالهم ويأتي هؤلاء بأنسابهم. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنكم من الله شيئا، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما قال الله عز وجل مخبرا عنه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال الله عز وجل فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين، يناصرونه ويحبونه ويودونه. انتهينا من هذا والحمد لله، والحديث أخرجه البخاري.